جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك نرحب بأسئلتكم عبر اليوتيوب. وهذه تحية خاصة بحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ الزميل أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. العالم اليوم يعيش هذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا وتداعياته وما صاحبه من تغيير في خارطة معيشة الناس وكذلك اهتماماتهم وأولوياتهم. هذه الآيات والنذر التي يرسلها المولى الكريم سبحانه وتعالى لعباده لها ترسل لأهداف يريدها المولى الكريم سبحانه وتعالى. من وعى وتدبر وكذلك اتعظ خرج بنفس زكية صالحة، ومن غفل فمع الغافلين اللاهين الساهين. تعليقكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن المؤمن من شأنه أن يعتبر بما يقدره الله عز وجل في هذا الكون، فإن الله سبحانه هو أحكم الحاكمين، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة جل وعلا ومن أسمائه الحكيم. وهذا الأمر الذي قد قدره الله عز وجل في الأرض أمر عجب، مخلوق صغير لا يرى بالعين مجردة، ومع ذلك يطوف أرجاء العالم بهذه السرعة ويسبب إرباكا ويسبب رعبا ويسبب شبه شلل اقتصادي في العالم، وتستنفر عامة دول العالم، تستنفر أجهزتها وإداراتها لمحاصرة هذا الفيروس. آية من آيات الله عز وجل. الله تعالى يري العباد عظيم قدرته سبحانه، ويري أيضا العباد ضعفهم، وأن البشر مهما حصل لهم من التقدم، مهما حصل لهم من التقنية، ومهما حصل لهم ومهما أوتوا من العلم، يبقون بشرا ضعفاء مساكين، مخلوق صغير لا يرى بالعين مجرد، انظر ماذا فعل في العالم. فهذا آية من آيات الله عز وجل، والمؤمن عليه أن يعتبر وأن يتعظ بهذا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه آية من آيات الله عز وجل. وأيضا كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. المطلوب هو التضرع ودعاء الله عز وجل، أن نضرع إلى الله سبحانه وأن ندعوه في أن يرفع ويجلي عنا هذا الوباء وهذا البلاء، وأن ينزل علينا بركات من السماء والأرض، وأن يؤتينا من لدنه رحمة جل وعلا. فإن رحمة الله تعالى إذا حلت بالإنسان وبالمجتمع حصل له كل خير وكل توفيق. أما إذا أمسك الله تعالى رحمته عنهم فإنه يحصل لهم البؤس بأدنى مخلوقات الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم جل وعلا. ولهذا فينبغي الاعتبار وأن يتعظ المسلم بما يقدره الله عز وجل في هذا الكون. ولكن هنا أنبه إلى قضية مهمة وهي أن هذه الأمور لا نستطيع أن نجزم فيها بسبب معين. يعني بعض الناس يقول هذا سببه كذا، هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نجزم، فالله تعالى أعلم. لكن نحن نستدل بعموم الآيات أن الله عز وجل يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وأن الله تعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأن الله تعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فنحن نؤمن بهذه، لكن تنزيل ذلك على الواقع هذه أمور غيبية لا يستطيع الإنسان مهما كان عليه من العلم أن ينزلها على واقع معين وأن هذا الوباء حصل بسبب كذا، فالله تعالى أعلم والله تعالى له الحكمة البالغة في هذا. ولكن المطلوب من المسلم هو أن يعتبر وأن يتعظ وأن أيضا يبادر إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مزيد من الاجتهاد في العبادة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فأرشد الله تعالى إلى التضرع ولكن قست قلوبهم، فأنكر الله تعالى على من قسى قلبه وفسر هذه الأحداث تفسيرا ماديا بحتا. فهذا هؤلاء ذمهم الله عز وجل، ذم الله تعالى. هناك طائفة من البشر يفسرون هذه الأحداث تفسيرا ماديا بحتا، فهؤلاء هم الذين قست قلوبهم وهم الذين ورد عليهم الذم. ولكن المطلوب من المسلم أن يعتبر وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. على الرغم من التوجيهات وكذلك الإرشادات التي تتم بشكل مباشر وصريح بأن يلتزم الإنسان بيته وأن يلتزم كذلك ويستجيب للتعليمات والإرشادات الصحية التي تساهم بعد إرادة الله عز وجل في الحد من انتشاره وكذلك السيطرة على هذا الوباء وهذا الفيروس، إلا أن هناك من الناس من يتهاون لسبب أو لآخر بهذه التوجيهات وهذه الإرشادات الطبية. تعليقكم شيخ.
هذه الإرشادات وهذه التعليمات المقصود منها تحقيق المصلحة للإنسان وللمجتمع كله، ولذلك ينبغي أن نتعاون جميعا ونتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ هذه التعليمات لأنها تحقق المصلحة للمجتمع كله.
صحيح.
ولذلك نجد أن الشعوب والأمم التي طبقت مثل هذه التعليمات نجد أن الوباء بدأ ينحسر لديها. صحيح. وفي تناقص، بينما الشعوب التي لم تهتم بهذا الوباء في اتساع وفي انتشار، وهذا يرجع إلى مستوى الوعي لدى الشعوب. ولذلك ينبغي أن يرتفع مستوى الوعي وأن يحرص الجميع على اتباع هذه التعليمات، والمسؤولون في وزارة الصحة وبالجهات المختصة أوصوا بلزوم البيوت وأن لا يخرج منها الإنسان إلا لحاجة أو ضرورة، لأن خروجه من غير حاجة يعرض نفسه لاحتمالية الإصابة بهذا الوباء، وربما تكون بسبب بسيط وهو لا يشعر. ولذلك فالسلامة لا يعدلها شيء، هذه قاعدة عند الفقهاء ونقولها الآن، السلامة لا يعدلها شيء. الإنسان يحرص على السلامة، يحرص على أن يلزم بيته إلا عند الحاجة، وعند الحاجة أيضا
يحتاط
ويأخذ بأسباب السلامة. وأيضا هذه جوانب يعني وأسباب مادية، هناك جوانب أخرى يغفل عنها أيضا بعض الناس وهي ما يتعلق بالأذكار.
نعم.
الأذكار تحصن المسلم.
صحيح.
تحصن المسلم بإذن الله تعالى من الشرور. فمثلا قراءة سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان تضمنت الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور التي في الدنيا، أي شر ببالك يخطر تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور التي في الدنيا. سبحان الله، على وجازة ألفاظهما، يعني كتابتهما في المصحف لا تتعدى نصف صفحة ومع ذلك تضمنت الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور. وقد دلت السنة على أنها تقرأ هاتان السورتان دبر كل صلاة، وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وتقرأ أيضا قبل النوم. كذلك أيضا الأذكار الواردة في السنة، من ذلك مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، كما خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قالها حين يصبح 3 مرات وحين يمسي 3 مرات لم يضره شيء، لم يضره شيء. وأيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، ونحو ذلك من الأذكار والأدعية، أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم، هذه بإذن الله تعالى حصن حصين. فإذا لا يغفل الإنسان أيضا هذه الجوانب. فعندنا جوانب الأسباب المادية الوقائية، هذه ينبغي الالتزام بها. أيضا جانب الأسباب الروحانية، جانب الأسباب ما يتعلق بالذكر وبالدعاء، هذه ينبغي أيضا أن يحرص عليها المسلم وأن يتوكل على الله. إذا فعل هذه الأسباب هنا يفوض الأمر إلى الله عز وجل، وهذه حقيقة التوكل. حقيقة التوكل يعني ما معنى التوكل؟ التوكل على الله عز وجل ما معناه؟ معناه صدق اعتماد القلب على الله
سبحانه وتعالى
ومع فعل الأسباب المأذون فيها. لا بد من ركنين: اعتماد القلب على الله وأن يكون صادقا في ذلك، وأيضا فعل الأسباب. فإذا إنسان اعتمد على الله بقلبه لكنه عطل الأسباب عنده قصور في التوكل. إذا اعتمد على الأسباب ولم يعتمد بقلبه على الله كذلك لم يكن متوكلا. فلا بد من اجتماع الأمرين جميعا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، كان يعمل الأسباب ويتوكل على الله. في الحروب كان يلبس الدرع يتقي به السهام مع توكله على الله عز وجل، هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ولما أتى وفد من ثقيف وفيهم رجل مجذوم، ومن المعلوم أن الجذام من الأمراض المعدية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل عليه، وقال وأرسل له: إن بايعناك فارجع. وهذا من باب فعل الأسباب، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذه يعني فعل الأسباب، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصل أيضا الأمر إلى حالة الرعب الذي يعيشه بعض الناس. بعض الناس عنده مبالغة في هذه الجوانب وعنده رعب، وهذا يدل على ضعف توكله على الله عز وجل. احنا نقول افعل الأسباب، الأسباب الوقائية، الأسباب المادية، الأسباب الروحانية، التضرع، الدعاء، الأذكار، واعتمد بقلبك على الله عز وجل. بعد ذلك لا داعي نعم للخوف والقلق. الخوف والقلق كما يقول أهل الاختصاص يقول أنه يضعف المناعة.
صحيح.
يضعف المناعة لدى الإنسان ويكون سببا لإصابته بالوباء. فلا، فإذا عملت الأسباب واعتمدت بقلبك على الله عز وجل فاطمئن ولا تقلق ولا أيضا تخاف. هذا الخوف من أسباب ضعف المناعة ومن أسباب الإصابة بالوباء. ولذلك الإنسان يكون معتدلا في أموره كلها.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. رجال الصحة هم رأس الحربة في مدافعة هذا الفيروس وهذا الوباء والحد من انتشاره وتوعية الناس بما أطبائهم وممارسيهم وممرضيهم والفنيين وكذلك إداريين، كلهم قد يعني قاموا على قدم وساق في التصدي لهذا العمل. لا شك أن هذا الجهد يعني جهد عظيم، ومع ما يكتنفه من مخاطرة عظيمة في صحتهم، حيث أنهم الخط الأول في المواجهة. لهم منا الدعاء والتشجيع والمؤازرة في أن يقويهم الله عز وجل وأن يربط على قلوبهم وأن يحميهم من شر هذا الوباء.
الحقيقة أن الجهد الذي يقوم به الإخوة الممارسون في القطاع الصحي عموما من أطباء وممرضين وإداريين ومشرفين ويعني جميع من كان في القطاع الصحي، الحقيقة أنهم يقومون بعمل عظيم ويقومون بجهد كبير وفي الميدان وهم على ثغر. وهؤلاء إن احتسبوا الأجر عند الله عز وجل فإن أعمالهم هذه التي يقومون بها أعمال صالحة تقربهم إلى الله عز وجل، لأن فيها نفعا عظيما للمسلمين وفيها خدمة كبيرة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك يعني وجه رسالة للإخوة الممارسين في المجال الصحي، أقول احرصوا على استحضار النية وأنكم تقومون بهذا العمل تقربا إلى الله عز وجل، فإنكم بهذا تؤجرون على هذا العمل ويكون عملا صالحا. لا تعمل يا أخي الكريم في هذا الميدان على أنه وظيفة تتقاضى عليه مرتبا، لا، هذه رسالة وهذا عمل صالح تؤجر عليه مع النية الصالحة، فاحرص على ذلك. يعني عندما يأتي الممارس في القطاع الصحي، عندما يأتي للمستشفى عليه أن يستحضر هذه النية وأنه إنما يقوم برسالة ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، أنه يقوم بخدمة المسلمين في هذه الظروف وفي هذه الأزمة، مع ما تفضلتم به، مع ما قد يعرض نفسه للمخاطر ونحو ذلك. فلا شك أن عملهم عمل نبيل وأن عملهم عمل عظيم وأنهم مأجورون عليه إن شاء الله مع النية الصالحة. فنسأل الله تعالى أن يأجرهم وأن يثيبهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. سأدينكم في مجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. تفضل يا أخي حمود. معنا حمود، تفضل أخي حمود.
أبو أحمد يا أخي.
أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحسن الله إليكم. لي سؤالان. رجل أول، رجل عنده 200 رأس من الغنم تقريبا 6 أشهر يرعى في البر، وستة أشهر الأخرى يعلفها، فهل عليها زكاة؟
طيب.
السؤال الثاني، رجل نوى أن يصلي الوتر 3 ركعات، ركعتين وسلم، والثالث يصليها وحده ويسلم، فلما بدأ في الصلاة في الركعة الثانية قام للثالثة دون أن يتشهد، فقال في نفسي أنا أكمل 3 ركعات فصلى، هل فعله هذا صحيح؟
طيب. بارك الله فيك أبا أحمد، شكرا.
كذلك.
علي تفضل.
ألو.
أخي علي تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك.
الله يجزاك خير على المبشرات يا شيخ.
اللهم
ودنا تزيدنا بشر. هل اللي جالس في بيته الآن في حديث شريف أو معنى حديث أنه له أجر المجاهد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي امرأة هي مسلمة مسيحية، رغبت قالت أعطني قرآن بلغتها، وأنا رحت اشتريت قرآن كريم بلغتها وأعطيتها هي، وقالت قلب القرآن كل يوم هي، هل في شيء عليه يا شيخ؟
طيب.
هذه واحدة. السؤال الأخير الله يحفظكم، وبدنا بكلمة من فضيلة الشيخ الله يجزاه خير، أنه وسائل الواتساب الكثيرة اللي صارت الآن، في إخوان الله يهديهم بدأوا ينتقدون ينقصون من أعمال رجال الدفاع المدني ورجال وزارة الصحة ورجال الأمن، وينتقدون أعمالهم، وهذا لهم هم شمس يبدون على كل شيء، ودنا الكهل يعني عليهم وزر ما ينتقدون الجهود المبذولة في كل مكان.
طيب.
الله يجزاك.
شكرا شكرا أحمد. شكرا علي، شكرا بارك الله فيك. أم محمد معي تفضلي. محمد.
هلا.
تفضلي الله يحفظك.
هي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم محمد.
هلا.
اسمعيني من سماعة الهاتف الله يحفظك.
عندي سؤال، هو أخوي تطلق هو زوجته من زمان من فترة.
أخوك طلق زوجته؟
إي نعم.
نعم.
من فترة وهاجرين البيت وكل شيء، رحت للبيت أنا وجدت مصحف أخذته، بعد فترة تفاجأت إن مكتوب عليه وقف لله، هل علي شيء إني أخذته أو أرجع مكانه أو أوديه مسجد؟
البيت ملك من الآن؟
أخوي.
طيب. من اللي أوقف طيب المصحف؟
إيش؟
من الذي أوقفه أو ما تدرين؟
ما أدري، لقيت مكتوب عليه كذا.
طيب. شكرا يا أم محمد. في سؤال آخر الله يحفظك.
لا شكرا.
شكرا لك. فاطمة معي تفضلي. معنا فاطمة تفضلي. تفضلي يا فاطمة. تفضلي الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، هل ورد في السنة أنه لازم قول لا حول ولا قوة إلا بالله كذب الفرج؟ السؤال الثاني، هل يجوز
أن يعطي
كفارة
الحلف لأناس
لا يجدون ما يكفيهم؟
السؤال الثاني يا أختي، هل يا فاطمة الله يحفظك، السؤال الثاني ماذا، هل
يجوز أن أعطي كفارة الحلف أو النذر لأناس لا يجدون ما يكفيهم؟
طيب.
السؤال الثالث، ما الفرق بين كفارة الحلف والنذر؟ السؤال الرابع، كيف أستجلب الفرق؟
كيف؟
استجلب الفرج.
شكرا فاطمة بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو أحمد، يقول رجل عنده 200 رأس من الغنم يرعى أو ترعى نصف الحولي ونصفه يقوم بتعليفها وشراء العلف لها، هل تجب فيها الزكاة؟
هذه الأغنام إن كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة بأن تقوم نهاية السنة ويخرج ربع العشر 2.5%. أما إذا كانت ليست معدة للتجارة وإنما معدة للدر والنسل والتسمين، هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى ترعى العشبة والكلى ونحوهما أكثر السنة، أما التي ترعى ستة أشهر وتعلف ستة أشهر هذه ليست بسائمة، وهكذا التي تعلف أكثر من ستة أشهر هذه ليست بسائمة، والزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى العشبة والكلى أكثر السنة.
يشكل على بعض الناس الشيخ، هل هي عروض تجارة أو هي للنماء، وهل يشترك الأمران في عرض واحد؟
هنا المرجع في ذلك العرف، مثل هذه المسائل الذي يحددها العرف، ففي عرف الناس أن الذي يبيع ويشتري وغرضه تقليب يعني البضاعة والسلعة بقصد الربح، هذا هو، هذه عروض التجارة.
مثل الدلالين يا شيخ، اللي يشتري رعية غنم ثم أسبوع أسبوعين شهر ثم يبيعها.
نعم، يبيع غنم ويشتري، يبيع غنم ويشتري، هذه عروض تجارة.
نعم.
لكن شخص لا، عندها غنم تركها يعلفها كل يوم
إذا احتاج بها.
نعم، وربما أنه أحيانا إذا أتى إذا أتت الأمطار والسيول ونبت العشب أعلفها، فننظر إذا كان العلف، إذا كان علفها، نعم، إذا أتت الأمطار والسيول رعاها وما عدا ذلك يعلفها، ننظر إذا كان علفها أكثر من ستة أشهر فمعنى ذلك أن، أو حتى ستة أشهر، فهذه ليست سائمة، هذه لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت ترعى العشبة والكلى أكثر من ستة أشهر هذه سائمة وتجب فيها الزكاة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول بأن رجلا نوى أن يصلي الوتر ركعتين ثم ركعة، ولكنه حين صلى ركعتين قام للثالثة وجعلها ثلاث ركعات بسلام واحد دون جلوس للتشهد.
لا بأس بذلك، هذه إحدى صفات صلاة الوتر. صلاة الوتر وردت على عدة صفات، منها هذه الصفة وهي أن يسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، ومنها أن يسردها خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، ومنها أن يسردها سبع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، ومنها أن يسردها بسبع ركعات، أن يسردها سبع ركعات بتشهد واحد بسلام واحد وتشهدين، بأن يجلسها في السادسة ثم قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالسابعة فيوتر بها، ومنها أن يوتر بتسع بتشهد واحد وسلام واحد، ومنها أن يوتر بتسع بسلام واحد وتشهدين، بأن يجلس بعد الثامنة قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالتاسعة، ومنها أن يصلي ثمان ركعات يسلم مثنى مثنى ثم يسرد خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وأكملها وأفضلها أن يصليها مثنى مثنى ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد إليه في قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، متفق عليه. فأكمل الصفات أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذه أكمل الصفات. لكن الصفة التي أشار إليه الأخ الكريم صفة صحيحة، ولكونه قد سرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استاذنكم مع حمود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حمود.
أكلم الشيخ الله يبارك فيك.
يسمعك، تفضل بسؤال.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة، نحمد الله ونشكر.
يا علم الله، نحبك الله، الله يبارك فيك.
حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
الله فيك، تفضل حمود.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة، الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ.
السؤال الأول يا شيخ، البارح جانا تعميم هنا بالقرية تسكين المحلات، وأنت عارف اجتهدنا وقلنا ندق على البقالة ونطلب منها 3 متريال، وكلمني راعي البقالة قال لا لا ما يشملنا النظام هذا، قلت أجل رجع الأغراض. جاء اليوم ودقيت على مدير المحل اللي هو العامل اللي موجود المدير المسؤول، وقال لا عادي كلها ما في مشكلة يرجعونها. هل فيها شيء؟ على السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني يا محمود.
السؤال الثاني، الله يبارك فيك، عندي زوجتي الله يحفظك الآن ناس كثرت استغفار ينام لسانها ويطلع فيه جرح إذا كثرت الاستغفار. السؤال الثالث يا شيخ، لا متى يبدأ قيام الليل؟ لأن قلت أنا صليت أول الليل مثلا 8 ركعات وجاء في آخر الليل وصليت مثلا باقي أنوم ما أقوم، وأبي أعرف متى آخر قيام الليل متى يبدأ قيام الليل.
شكرا يا حمود، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم بعد فاصل قصير، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحق.
مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حياكم
بارك الله فيكم. هنا سؤال من علي يسأل عن من يجلس في بيته وقد امتثل للتوجيهات في أن يقي نفسه ويقي الآخرين من شر هذا البلاء وهذه العدوى، هل يؤجر على ذلك؟ وهل ورد حديث في أن من جلس في بيته حين البلاء له أجر المجاهد؟
الذي جاء في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، ثم جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، وما من عبد يقع الطاعون في بلده فيجلس في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله تعالى عليه إلا كان له مثل أجر شهيد. هذا لفظ البخاري. جاء في رواية أخرى عند أحمد في بيته، لكن المحفوظ من الرواية في بلده.
نعم.
محفوظ من الرواية فيجلس في بلدي، وهذا يتفق مع الحديث الأخرى إذا وقع الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في بلد لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا الحديث اتفق معه أن وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالحجر الصحي، وقد سبق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التوجيهات، سبق يعني هذه الأمم والشعوب التي تطبقها الآن. ولذلك تجد بعض يعني غير المسلمين الآن يتعجبون من هذه التوجيهات النبوية التي جاءت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة، وهم الآن يطبقونها بحذافيرها فيما يسمى بالحجر الصحي. فهذه توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبقاء في البلد الذي وقع فيه الوباء وعدم الخروج منه. كذلك أيضا ما يصدره ولاة الأمر بالنسبة للبقاء في البيوت، هذا أيضا إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب والتزم بتعليمات ولي الأمر، طاعة لولي الأمر الذي أمر الله بطاعته، وتحقيق للمصلحة العامة للمجتمع، فإنه مأجور على ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. محمد معي، تفضلي. أبو محمد، عذرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله أحمد،
أهلا وسهلا بك، تفضل. طالما
حياك الشيخ مسد، الشيخ سعد، الله يجزاه خير.
الله يبارك.
أنا أقول عندي سؤال يا أخي أحمد، في الحلقة الماضية أني سأل أحد المتصلين ونشكل عليه الجواب إلا إذا كان السؤال ما فهم.
تفضل.
يعني يقول إذا استيقظ متأخرا هل يبادر بالصلاة أو يستيقظ يوقظ من تحت يده؟ الشيخ يقول لا، يوقظ من تحت يده حتى لو خرج وقت. أنا أقول بس أستفسر الشيخ سعد، هل مو بالإنسان مسؤول عن نفسه أولا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهم مسؤولون عن أنفسهم، لا سيما إذا أيقظهم يخرج عليهم عليهم الوقت، لكن لا بادر هو يدرك الوقت. أنا أشكل عليه ما أدري هو يبادر ولا يقظهم.
يعني قصدك بارك الله فيك أنه قام قبيل طلوع الشمس مثلا؟
نعم.
ولو أيقظهم لخرج الوقت؟
اي نعم.
اي نعم، واضح. نعم.
لكن لا بادر هو يدرك الوقت. طيب. جزاك الله خير.
شكرا لك. الله. سلوى معي، تفضلي. اختي سلوى، تفضلي.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اختي الكريمه. اسمعني من سماعتك.
عندي سؤالين. نعم، عندي سؤالين يا استاذ.
تفضل الاول.
انا كنت مسافره. نعم. ورجعت الى المدينه التي انا مقيمه فيها. ودخل وقت المغرب وأنا في الطائرة ولم أصلي في المطار حتى وصلت إلى بيتي، ثم دخل وقت العشاء فجمعت المغرب والعشاء، هل فعلي هذا صحيح؟
لماذا لم تصلي في المطار يا أختي الكريمة؟
يعني قلت أصلي في البيت يمكن ألحق، لكن ما لحقت يعني.
لكن متى وصلت للبيت؟ وصلت بعد غروب الشمس بساعة أو أكثر؟
بعد الأذان.
لا، دخل وقت العشاء.
ما وصلت إلا بعد دخول وقت العشاء.
لا، لما وصلت المطار خلاص قد أذن
المغرب.
أذن المغرب لكني ما صليت، قلت أصلي في البيت.
طيب، المسافة ما بين المطار البيت كثيرة؟
يعني تقريبا ساعة.
طيب،
في سؤال آخر يا أختي؟
ساعة وأقل شيء.
طيب
واضح. أو نصف ساعة.
السؤال الآخر يا أختي الكريمة.
السؤال الآخر. قراءة سورة غافر في الأذكار صباحا ومساء، هل ورد فيها بداية سورة غافر في الأذكار؟
طيب،
في الصباح والمساء.
شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله، تفضلي. أم عبد الله، تفضلي.
شكرا لكم.
ألو، تفضلي يا أم عبد الله، واسمعني من سماعك الهاتف، الله يحفظك.
ألو يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي. اسمعيني من سماعة الهاتف، الله يحفظك.
أنا انجبت لما وصلت 25 يوم كذا، طهرت ورحت صليت. لما وصلت 30 تقريبا كذا يعني جتني من جديد، هل في بعض الناس بها الاستحاضة يعني؟
أنت كنت بالنفاس؟ اسمعيني يا أختي الكريمة. كنت في النفاس، قضيت 25 يوما ثم طهرت.
أي.
صليت 5 أيام ثم أتاك العذر الشرعي؟
أي، قبل ما أخلص 40 يعني. طيب. تقريبا يمكن خلصت 28 يوم أو 30.
طيب، تسمعين إجابة. سؤال آخر يا أم عبد الله؟
لا، شكرا.
شكرا لك. هاجر معي، تفضلي. هاجر.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اختي هاجر.
ابغى اشترك كعضو في شركه دي اكس ان، وما اعرف وش الحكم.
تعرف الشركه ايش هي؟ وش الشركه هذه يا هاجر؟
شركه غذائيه.
غذائيه
تبيع.
طيب ستكوني ايش يعني، وسيطه انت؟
عضوه، انه يكون لازم اشتري من الشركه وابيعها واتصرف فيها وعلي نقاط.
تسويق هرمي؟
اي تقريبا.
طيب يعني اذا اتيتي بعملاء تتضاعف عندك العموله.
ايوه.
اي نعم.
شكرا لك يا هاجر، بارك الله فيك. اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال علي يقول بان امراه او خادمه عنده نصرانية وطلبت مصحفا بلغتها فأحضر لها ذلك.
أول المصاحف الموجودة هي ترجمة لمعاني القرآن. القرآن نفسه لا يترجم، وإنما هذه الترجمات لمعاني القرآن، فلا بأس بأن تعطى ترجمة معاني القرآن حتى تتعرف على الإسلام. الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه هي ترجمة معاني القرآن وليست هي المصحف، وعلى ذلك فلا بأس بإعطائها هذه الترجمة، بل إن هذا مطلوب أن يبين لها فضل الإسلام ومحاسن الإسلام وأن ترغب فيه وأن تدعى إليه، لعل الله تعالى أن يهديها.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من أم محمد تقول بأن ذهبت إلى منزل زوجي إلى منزل أخيها وقد كان منزلا مهجورا، وجدت فيه مصحفا كتب عليه وقف لله تعالى.
هذا المصحف ما دام أنه وقف ينظر لأي شيء أوقف، إذا كان عليه يعني هناك قرائن تدل على أنه وقف في المسجد لا بد من إعادته للمسجد. فإذا كان وقفا نقول لا، ليس لك أن تأخذ هذا المصحف، وإنما يبقى وقفا. فإن وجدت علامة تدل على أنه يكون في مكان معين فيوضع في ذلك المكان، والغالب أن مثل هذه المصاحف تكون في المساجد وتكون وقف لله تعالى في المساجد فتوضع في المسجد. لكن إذا لم يوجد علامة تدل على ذلك فيبقى المصحف في مكانه، ربما أن الذي أوقفه أراد أن يكون وقفا لكل من أتى هذا المكان ويقرأ من هذا المصحف، لكن ليس لك أن تأخذي هذا المصحف، وإذا كنت أخذتيه لابد أن تعيديه إلى المكان الذي أخذتيه منه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال يقول فضيلة الشيخ، من يتعمد إقامة الصلاة في المسجد وقد صدر المنع للاعتبارات التي ذكرها بيان هيئة كبار العلماء، ما حكمه؟
أولا هذا الذي صدر المقصود من التحقيق المصلحة العامة، وهذه نازلة وقد أوكل ولي الأمر وفقه الله النظر فيها لأعلى هيئة علمية شرعية وهي هيئة كبار العلماء، وخرجوا بهذا الاجتهاد واعتمده ولي الأمر، فعلى الجميع السمع والطاعة، ومن صلى في بيته في هذه الأيام وهذه الظروف وكان من عادته أنه يصلي الجمعة والجماعة في المسجد فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري في صحيح. ثم أيضا يعني كون هناك مثلا أناس يصلون في المسجد هذه في خطورة، نفترض أن واحدا من هؤلاء المصلين يحمل هذا الوباء
صحيح،
فسينقل الوباء للمجموعة كلها، وأيضا المسؤولية تقع على الذي سمح لهم، على الإمام وعلى المؤذن والذي فتح المسجد وسمح لهم. فنحن الآن في هذه المرحلة، في مرحلة يعني دقيقة ومرحلة حرجة، وينبغي من الجميع التعاون. ولذلك هذه المخالفة الحقيقة يعني أقول أنها مخالفة لولي الأمر في هذا الأمر الذي قصد منه تحقيق المصلحة العامة، ثم أيضا فيها تعريض للنفس، أن الإنسان يعرض نفسه لهذا الوباء، وهذا الوباء سريع العدوى وسريع الانتشار خاصة في التجمعات. فافترض أن واحدا من هؤلاء الذين صلوا معك أن فيه هذا الوباء، ولذلك على الجميع التقيد بالتعليمات. نعم. وزارة الشؤون الإسلامية تمثل ولي الأمر في هذا، وقد يعني رأت إيقاف صلاة الجمعة والجماعة مؤقتا لهذه الاعتبارات، ولذلك على الجميع الالتزام بهذا وأن تكون صلاتهم في بيوتهم. نعم. وكل واحد يصلي مع أسرته، يصلي مع أولاده من بنين وبنات ومع زوجته ومع من في البيت، يصلي معهم ويوجههم ويرشدهم، هذا هو المطلوب.
نعم. بارك الله فيكم. حكم من يستغل هذه النازلة في رفع الأسعار والمبالغة في ذلك أو احتكار بعض الحاجيات التي يحتاجها الناس استغلالا لهذا الظرف؟
الاحتكار محرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، أخرجه مسلم حديث معمر، ولا يجوز الاحتكار، والمقصود بالاحتكار احتكار الطعام وما يحتاج إليه الناس من السلع، إن هذا لا يجوز خاصة في أوقات الأزمات، والذي يفعل ذلك يحتكر السلع ويستغل الفرصة ويرفع أسعارها أضعافا، فإن هذا يأثم بذلك، أولا لكونه قد أضر بإخوانه المسلمين، ثانيا لكونه أيضا وقع في مخالفة ولي الأمر. ولي الأمر أمر الله تعالى بطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وهذا من المعروف الذي تجب فيه طاعة ولي الأمر، لأنه يحقق المصلحة العامة، ولذلك فعل الجميع التقيد بالتعليمات، بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بالأسعار، فيما يتعلق بأيضا الابتعاد عن التجمعات، فيما يتعلق بجميع التوجيهات التي صدرت من الجهات المختصة، هذه الجهات المختصة تمثل ولي الأمر، فعلى الجميع التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات التي الغرض منها تحقيق المصلحة العامة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليك. فاطمة تقول هل ورد في جلب أو استجلاب الفرج قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لا حول ولا قوة إلا بالله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها كنز من كنوز الجنة كما جاء في الصحيحين، فهي ذكر من الأذكار العظيمة المشروعة، ولكن لا أعلم دليلا يدل على أنها تقال لأجل استجلاب الفرج، وإنما الذي لأجل استجلاب الفرج هو التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، التضرع والدعاء وسؤال الله عز وجل الفرج، هذا هو الذي يجلب الفرج بإذن الله عز وجل، أن الإنسان يدعو ربه سبحانه من غير تقيد بصيغة معينة، وإنما يتضرع المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج.
نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز أن تدفع كفارة أو كفارة يمين أو كفارة نذر كما ذكرت لأناس لا يجدون ما يكفيهم؟
نعم، هؤلاء هم المستحقون لكفارة اليمين، الفقراء والمساكين، لكن لا بد من استيعاب العدد، فإن الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، لا بد من استيعاب 10 مساكين أو 10 فقراء، إما 10 فقراء أو 10 مساكين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن الفرق بين كفارة اليمين وكفارة النذر.
كفارة النذر هي كفارة اليمين، لا فرق بينهما. نعم. فمن نذر نذرا ولم يفي به فعليه كفارة يمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. حمود يسأل عن قيام الليل، متى يبدأ قيام الليل؟
يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الصبح، وكل هذا وقت لصلاة الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أفضله آخره آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، وهو وقت النزول الإلهي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. سبحان الله، انظر إلى فضل الرب العظيم وعظيم رحمته وإحسانه وكرمه وجوده وفضله، كيف ينادي عباده هذا النداء حين يكون ثلث الليل آخر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، فكيف إذا وافق ذلك في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الليل ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله الشيء إلا أعطاه إياه، رواه مسلم. وأرجى أوقات هذه الساعة هي اللحظات التي تسبق أذان الفجر، آخر ساعة من الليل، المقصود بالساعة ليست 60 دقيقة وإنما لحظات يكون الدعاء فيها مستجاب، اللحظات التي تسبق أذان الفجر هذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة، فإن تيسر أن يقوم من آخر الليل هذا أكمل وأفضل، إن لم يتيسر فيوتر قبل أن ينام، وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين لا يتيسر لهم القيام من آخر الليل، كأبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أرقد، فإن لم يتيسر أن يوتر قبل أن ينام فلا أقل من أن يوتر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء الله مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. المهم أنه ينبغي للمسلم ألا يدع الوتر، الوتر سنة مؤكدة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه محافظة شديدة، لا يدعه سفرا ولا حضرا، يحافظ عليه في الحضر والسفر. فينبغي المسلم أن يحافظ على الوتر ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. محمد يسأل لو استشكل عليه من استيقظ متأخرا في اللحظات الأخيرة قبل طلوع وقت الصلاة وعنده رفقة وأولاد، هل يبادر في إيقاظهم مع ما يعني يحتمل أن تفوته أو يخرج وقت الصلاة، أو يبادر في الصلاة؟
إذا كان قد استيقظ ولم يتبقى على خروج الوقت إلا وقت يسير، ولو أنه ذهب وأوقظ أولاده لخرج الوقت، هنا يبدأ بأن يصلي هو ويدرك الوقت، ثم بعد ذلك يوقظ أولاده، لأنه لو لم يفعل ذلك لخرج الوقت على الجميع. وكونه يدرك الوقت ولا يخرج الوقت على الجميع، على الأقل هو يدرك الوقت، يعني هذا أخف الضررين. فهو يدرك الوقت ويصلي الصلاة في الوقت ويذهب ويوقظ أولاده، وبعد ذلك ننظر لأولاده إن كانوا معذورين، يعني قد هيوا أنفسهم للقيام لكن لم يتمكنوا من القيام إلا بعد خروج الوقت رغما عنهم، فهؤلاء لا شيء عليهم. أما إذا كانوا متعمدين ذلك فعليهم التوبة إلى الله عز وجل مع أيضا أداء هذه مع قضاء هذه الصلاة، مع قضاء هذه الصلاة عليهم أن يقضوا هذه الصلاة وأن يتوبوا إلى الله عز وجل إن كان ذلك من غير عذر. أما إن كان بعذر فلا حرج عليهم في ذلك. وأما بالنسبة له هو ما دام أنه قد أدرك الوقت فعليه أن يبادر وأن يصلي الصلاة في وقتها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سلوى تقول كنت مسافرة وقدمت إلى المطار وقت صلاة المغرب، ورغبة في أجلت صلاة المغرب إلى أن أصل بيتي، فوصلت بعد دخول وقت العشاء.
أولا المطارات تختلف، بعض المطارات تكون متصلة بالعمران وبعضها تكون خارج البلد، فالأخت الكريمة لم تبين لنا هل المطار متصل أو خارج البلد. فيعني مثلا المطار الذي في الدمام هذا خارج الدمام، لكن يعني مطارات أخرى تكون متصلة بالعمران. فإذا كان المطار خارج البلد فهنا لا زالت مسافرة لم تصل بعد
إلى أن تصل بيتها،
إلى أن تصل إلى إلى نعم إلى أن تصل إلى العمران. أما إذا كان المطار متصلا بالعمران فهنا من حين وصولها لأرض المطار وصلت إلى بلد الإقامة، انقطعت في حقها جميع رخص السفر ومن ذلك الجمع، وعلى ذلك يلزمها أن تصلي صلاة المغرب من حين وصولها إلى أرض المطار. والحمد لله هي يعني من داخل المملكة وجميع مطارات المملكة فيها مصليات، فكان ينبغي أن تبادر للصلاة، لكن هي تقول هذا الأمر يعني قد مضى وذهب، فننظر إن كانت لم تفرط يعني نرجو الله يكون عليها شيء، إن كانت فرطت في هذا فعليه التوبة إلى الله عز وجل وصلاتها صحيحة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن قراءة أوائل سورة غافر في الأذكار في الصباح والمساء.
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي وأول سورة حميم المؤمن كفته من كل سوء. هذا الحديث أخرجه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في قراءة أول سورة غافر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المحفوظ من القرآن مما يقرأ في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مع تكرار هذه السور الثلاثة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. عبد الله تقول في نفاس وطهرت بعد 25 يوما فصلت وبعد 5 أيام أتاها العذر الشرعي، هل يعتبر هذا الطهر؟
نعم هذا يعتبر طهرا. المرأة النفساء قد تطهر قبل 40، فإذا حصل الجفاف وانقطع عنها الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصبح طاهرة، فإذا أتاها الحيض بعد ذلك فإنها تكون حائضا. فالعبرة هي بنزول هذا الأذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى ما رأت المرأة هذا الأذى فإنه يعتبر حيضا. وهكذا أيضا بالنسبة للنفاس العبرة بوجود الدم، إذا كان الدم موجودا فلا تزال النفساء، وإذا انقطع هذا الدم وحصل الجفاف فإنها تكون قد طهرت ولو قبل 40.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ هنا سائل يسأل عن ما يحس الإنسان حينما يسمع صلوا في بيوتكم من ألم وشوق إلى بيوت الله عز وجل، هل يؤجر عليه؟
المسلم الذي تعود على الجمعة والجماعة لا شك أنه يشعر بهذا الشعور، ولكن هذا قدر الله عز وجل، الدنيا لا تصفو لأحد، ولا تستمر على حال واحدة. الدنيا تتقلب أحوالها، والله عز وجل يقول قد خلقنا الإنسان في كبد، وتأتي الإنسان أحيانا مصائب وتأتيه بلايا وأمور من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع. فمن كان يتوقع أن هذه أن الناس تصيبهم يصابون بهذا المصيبة وهذا البلاء العظيم، من كان يتوقع هذا؟ لكن المطلوب من المسلم هو الصبر، هو أن يصبر، والشيء الذي ليس في مقدوره وليس في يده فينبغي له أن يصبر وأن يرضى أيضا، يعني يكون مع الصبر الرضا وعدم الجزع وعدم التسخط. وهذه المشاعر إنما تصدر من إنسان محافظ على الجمعة والجماعة. إذا كان من عادته أنه كان محافظا على الجمعة والجماعة فيكتب له الأجر كاملا ولله الحمد. فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه المشاعر التي تأتي بعض الناس تدل على أنه عنده حرص على الخير وعنده محبة للخير وعنده تعلق بالجمعة والجماعة، فهو على خير إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، لكم تحية الزملاء وتحيتي تحية الأستاذ أحمد الهليل مؤسسة الدعوية للصم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، حمان الله وإياكم والمسلمين والعالمين، ونراكم على خير قريبا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.